رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا هو المقطع الثاني من سورة البلد المباركة، حيث طفنا في وقت سابق في رحاب هذه السورة وفي بيان بعض دلالات المقطع الأول منها. هذا المقطع الذي انتهى بقول الحق سبحانه: وهديناه النجدين، في إشارة إلى حقيقة تكوينية عظيمة تمثل قاعدة أساسية في الفكر وفي العاطفة وفي السلوك، إذ تؤكد هذه الآية المباركة على أن الإنسان خلق حرا مختارا يشعر ويحس ويدرك طريق الخير وطريق الشر، وبالتالي فإذا اختار طريق الشر فهذا بسوء إرادته وسوء اختياره، وإذا مال إلى طريق الهدى والخير فهذا بحسن اختياره وبحسن توفيقه وتسديد الله سبحانه وتعالى له. هذا المقطع انتهى بهذه الآية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بما بعدها، أعني بقوله تعالى: فلا اقتحم العقبة. هذا الإنسان إذا كان الله تعالى قد هداه إلى طريق صوابه وسدده وزوده بتلك الفطرة الصافية وبذاك العقل الذي يميز الخير من الشر، وأعطاه تلك النفس اللوامة المتحركة التي تقض مضاجعه فيما إذا سار في طريق يكون فيه الشر ويكون فيه العدوان ويكون فيه تجاوز طريق الهداية. هذا الإنسان المزود بهذه الطاقة وبهذه النعمة وبهذا العقل يفترض به أن يعي جيدا كيف يسير في هذه الحياة. هذه الحياة ليست مفروشة بالورود، بل فيها ومن طبيعتها أنها طبعت على كدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأكدار. لقد خلقنا الإنسان كما جاء في المقطع الأول من هذه السورة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، لا يمكن أن يبلغ العلا، أن يبلغ مراده بكل سهولة، لابد من مكابدة، من مشقة، من معاناة، من مجاهدة النفس الأمارة، لابد من اقتحام العقبات. فلا اقتحم العقبة، هذا الإنسان ينبغي أن يقتحم العقبة، لكنه يميل إلى الراحة، يميل إلى الدعاء، يميل إلى الاسترخاء، وإلى كل ما يبعده عن التضحيات وعن البذل وعن العطاء. وهذه الآية المباركة تصف حال الإنسان في لغة تأنيبية لتقول لنا: أيها الإنسان، إذا كان الله قد أعطاك كل هذه الطاقات وزودك بكل هذه النعم، فما الذي يحجزك عن اقتحام الصعاب، عن بذل ما تستطيع بذله، عن هداية من تستطيع هدايته، عن مساعدة من تستطيع مساعدته؟ لكن مع الأسف فإن الكثيرين منا لا يصغون ولا يعيرون انتباها إلى الآخرين، وإنما تراهم مشغولين في أنفسهم، يدورون فقط في فلك ذواتهم ومصالحهم، فلا يقتحمون العقبة. هنا لا بأس أن نذكر فائدة لغوية: اللا هنا في هذه الآية فلا اقتحم العقبة، على أرجح الآراء في التفسير أنها لا نافية، أن الإنسان لا يقتحم العقبة، والحال أنه ينبغي أن يقتحمها. طبعا ما هي العقبة ستأتي، الآية نفسها تبين لنا ما هي العقبة، فلا ضرورة لنجتهد كثيرا. هذا من قبيل قول الحق عز وجل: فلا صام ولا صلى، مع أنه ينبغي أن يصوم، ينبغي أن يصلي. نعم، هناك بعض المفسرين يقول أن اللا التي تدخل على الفعل الماضي ينبغي أن تتكرر، مثل فلا صام ولا صلى، بينما في هذه الآية لم تتكرر. ويقول مفسرون آخرون ومنهم الطبرسي أنه لا داعي لتكرارها، ويوجد في لغة العرب أمثلة لعدم التكرار. إذن هذه الآية تقول لنا: أفلا تحضنا على اقتحام العقبات. ما المراد بالعقبة؟ العقبة هنا هي ما أشارت إليه الآية نفسها: فلا اقتحم العقبة. العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ دائما هذا التعبير في القرآن تعبير بديع: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. هذا يستخدم للتعظيم، لبيان خطورة الأمر وأهميته. أفلا تقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت أيها الإنسان، لأن الخطاب لنبينا ومنه للأجيال كلها وللأزمنة كلها، لأن القرآن الكريم نزل على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، كما جاء في الحديث، وهو مثل عربي متداول. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذن فك الرقبة الإطعام كما سيأتي في الآية اللاحقة في يوم ذي مسغبة، هذا الشعور بالآخرين، مد اليد للآخرين ومساعدتهم، هذه هي العقبة التي تحرضنا الآية على اقتحامها. لكن رب سائل منكم يسأل: لما أسماها الله تعالى بالعقبة؟ شيء صعب أن هذه فعلا تحتاج إلى كل هذا التوصيف أنها عقبة؟ الجواب نعم، والقرآن في هذه الآية استخدم تعبيرين دالين على صعوبة الأمر. استخدم تعبير العقبة وهي الأمر الصعب والذي يصعب يعني مواجهته، والتعبير الثاني الاقتحام، فلا اقتحم يعني بحيث يخيل إليك كأنك تهاجم موقعا معينا تقتحمه، وهذا يحتاج إلى صبر، إلى تضحية، إلى قوة نفس، ليس كل إنسان مستعدا لذلك. لما كل هذه التعبيرات؟ فك الرقبة هو عقبة؟ قد يقول لك بعض الناس نعم أنا عندي مال وأستطيع أن أحرر الرقاب وأستطيع أن أبذل المال للجياع والمساكين. الآية تتحدث بشكل عام لتقول لنا إن هذا الأمر عقبة، فعلا لأنه عقبة على المستوى النفسي، فالإنسان يصعب عليه في كثير من الأحيان أن يخرج من المال وأن يبذل المال، والكثيرون ربما يستسهلون بذل الدماء ويستصعبون بذل الأموال. القرآن الكريم يشير في بعض الآيات، في العديد من الآيات بنلاحظ مسألة أن الله سبحانه وتعالى يقدم بذل المال على بذل النفس، الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الخروج من الأموال في كثير من الأحيان يعد أمرا عسيرا. استمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طبعا هذه الآية والآيات التي نبحث عنها تشير لنا إلى حقيقة الإيمان، أن الإيمان ليس ادعاءات فارغة جوفاء، الإيمان فعل عمل، الإيمان هو أن تمد يدك للآخرين، الإيمان أن تحمل البشرة في وجهك للآخرين، الإيمان ليس مجرد أذكار تتلوها، الإيمان أن تكون عونا لجارك، لقريبك، للآخرين. ولذلك دائما القرآن الكريم عندما يتحدث عن الإيمان، عندما يتحدث عن الصلاة، يعقب ذلك بإيتاء الزكاة، أي أن إقامة الصلاة هذه العلاقة العمودية مع الله لا بد أن يتبعها مد أفقي مع عيال الله سبحانه وتعالى بدفع الزكاة والحقوق الشرعية إليهم. إذن هذا وجه في التعبير بالعقبة، لأن المسألة تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تبذل المال لقاء وجه الله، حتى تساعد الآخرين، لذا كان هذا المعنى عقبة. وهو عقبة أيضا بمعنى آخر يمكن أن نشير إليها، بأنها عقبة اجتماعية، يعني القرآن يشير إلينا، يضيء لنا على ضرورة رفع العقبات الموجودة في المجتمع، العقبات التي تعيق المجتمع من الاستقرار، من العيش بسعادة، من العيش في جو من الوئام، في جو من الراحة النفسية والاجتماعية. الحالات الفقر والجوع والألم والمرض التي تحتاج إلى المساعدة في المجتمع، هذه عقبات أمام راحتكم، أمام سعادتكم كجماعة، كأمة، كمجتمع. فإذا نحن نتحدث هنا عن عقبة تحتاج فعلا إلى اقتحام وإلى بذل وإلى مجاهدة للنفس، عقبة على الصعيد النفسي، وعقبة أيضا بالمعنى الاجتماعي. هذا معنى العقبة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. ما المراد بفك الرقبة؟ فك الرقبة له مستويات. المستوى الأول هو تحرير العبيد، فأنتم تعلمون أنه في التاريخ، في التاريخ البشري وليس التاريخ الإسلامي فحسب، كان هناك ظاهرة أليمة ومؤلمة ولئيمة، ظاهرة استعباد الإنسان واستملاكه لأخيه الإنسان، وجاء الإسلام وكانت هذه الظاهرة موجودة وعمل على تطويقها ومحاصرتها بسد كل الأبواب التي تعد مدخلا للرق، وفتح كل الأبواب التي تطلق العبيد إلى فضاء الحرية. اعتمد الإسلام أسلوبا حكيما في المواجهة، لم يعتمد أسلوب كن فيكون، لأن هذا الأسلوب عندما تواجه ظاهرة متجذرة في الاجتماع البشري وفي الحياة الاجتماعية ويقوم عليها أيضا الاقتصاد العام، لا تستطيع أن تجابهها بجرة قلم، لابد لك أن تجابهها وأن تواجهها بكل حكمة. والحكمة التي أشرت إليها بكلمات مختصرة فعلا امتاز بها التشريع الإسلامي، فتح الأبواب وشرعها أمام العبيد، وفتح أبواب لم تكن موجودة على الإطلاق، وأغلق الأبواب أمام الاسترقاق. كانوا العرب وغير العرب، بعض بيفكر أنه هي ظاهرة العبودية، لا، كان في كل العالم، كانوا إذا غزا بعضهم على بعض يستعبدون أطفالهم ونساءهم، يسبوا النساء والأطفال بيصيروا عبيد وإماء بين أيديهم. القرآن في مسألة الحرب لم يشر إلى مسألة الاستعباد، فإما منا بعد وإما فداء. من إذا شو كيف تتعامل مع الأسرى؟ إما بتفاديهم بأسرى للمسلمين مثلا لدى العدو، وإما تمن عليهم وتطلق سراحهم، ما في خيار ثالث. لكن ظل هذا الخيار مفتوحا إذا اقتضت المصلحة وتعامل الآخرون مع المسلمين على أساس الاسترقاق، فيجوز من باب الردع ومن باب التعامل مع بالمثل، يمكن للحاكم إذا قدر مصلحة في استخدام هذا الخيار. وأما إذ تبدلت الأجواء كما في زماننا هذا، وتغيرت الظروف، وأصبحت البشرية مهيئة نفسيا واجتماعيا لرفض مثل هذه الظاهرة، ظاهرة الاسترقاق، فالإسلام أيضا هو من السباقين إلى رفضها. فما فعلته بعض الجماعات المتطرفة من اللجوء إلى الاسترقاق مشوهة بذلك صورة الإسلام والمسلمين، هذا يشكل تجاوزا حقيقيا لضوابط الإسلام ولمقاصد الإسلام. هذا الإسلام الذي جاء لتحرير الناس وليس لاسترقاقهم، جاء لتحريرهم. الإسلام أول ما جاء كان نعمة عظيمة عند الأرقاء، ولذلك تجدون أن أكثر الناس الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا هم العبيد والأرقاء، وجدوا نسيم الحرية في هذا الدين، فأخذوا يتنفسون من خلال الإسلام كل هذه الحرية التي جعلتهم جماعة فاعلة قوية متحركة تسترخص بذل الأنفس والدماء في سبيل نشر تعاليم هذا الدين العظيم. إذن هذا مستوى فك رقبة، هذا مستوى من المستويات. باعتقادي هناك مستوى آخر من مستويات فك الرقبة، ولو كان من فك الرقاب بالمعنى المجازي، وهو أننا، وهذا المعنى الثاني كان ولا يزال موجودا، وهو أن جماعة من الناس تستذلهم الحياة بظلمها وطغيانها، تستذلهم تستحقرهم. اليوم في زماننا لا يوجد رقية بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن يوجد أيضا استعباد. إلى الآن يوجد شعوب يتعامل معها معاملة العبيد، حتى الأيدي العاملة الأجنبية التي تأتي إلى بلداننا ترى أن البعض يتعامل معهم معاملة الأرقاء، ومعاملة، وعذرا على التعبير، أحيانا معاملة الحيوانات لا يتقبل أن يأكل معهم على مائدة واحدة. هذا نوع استرقاق، هذا نوع استعباد، هذا نوع تحقير للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، إذ قال ولقد كرمنا بني آدم. هناك استرقاق للناس من خلال استغلال حاجاتهم. الآن هاي الأزمات التي تجتاح منطقتنا العربية عم تولد الكثير من حالات الفقر المدقع. بيجي البعض من العتاة، من الوحوش البشرية، بيستغل هذه المرأة بسبب فقرها المدقع، يستغلها استغلالات غير نظيفة. هذا نوع استرقاق. قبل سنة لعله تابعتم جميعا هذا الصور التي حصلت هنا في هذا البلد لبنان، بلد الحريات وحقوق الإنسان. بعض الأشخاص يسترقون جماعة من النساء السوريات المسكينات، استغلوهم من الناحية الجنسية، ويسترقونهم بكل معنى الكلمة، يحبسونهم ويمنعون حريتهم. هذا أيضا استرقاق، وهذا من أسوأ أنواع الاسترقاق، عندما تستغل حاجة امرأة ضعيفة ولا تساعدها، ولا تساعدها إلا بشرط معين، إلا أن تستغلها من الناحية الجنسية. هذا نوع عدوان واعتداء واستغلال لفقرها، وهذا مما يحاربه الإسلام ويعتبره عدوانا على الإنسانية. هذا أيضا استرقاق من معاني ومن تجليات ومن مستويات الاسترقاق الأخرى التي نراها اليوم، هو استرقاق الناس بالأفكار الباطلة والمنحرفة. فكما علينا أن نعمل على تحرير الناس من ذل العبودية ومن ذل الاستغلال، علينا أن نعمل على تحريرهم من الأوزار، الآثار التي تثقل عقولهم وتلوث قلوبهم. اليوم وفي كل زمان تجد أفكارا تلوث العقول، تلوث القلوب، تحرف الإنسان، تضل الإنسان. هذا أيضا علينا، هذا النوع من الناس علينا أن نعمل على تحريرهم، وذلك بنقلهم من الضلال إلى الهدى. فمن نقل إنسانا من ضلال إلى هدى، من نقل إنسانا من كفر إلى إيمان، فقد حرر هذا الإنسان، لأن حرية الإنسان ليست بالطعام والشراب فحسب، بل حريته قبل ذلك كله بأن يمتلك عقلا حرا. ولذلك نحن نقرأ في القرآن أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من مهامه أنه يضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأسر، الثقل على المستوى المادي والثقل على المستوى المعنوي، ثقل الفكر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر بمعنى الثقل، الأوزار التي تثقل كاهل الإنسان فكرا أو جسدا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه هي الأوزار، هذه مستويات إذن من مستويات استعباد الإنسان واسترقاقه. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذن إذا بدنا نقتحم العقبة وبدنا نتجاوز كل عقبات يوم القيامة، من يريد أن يتجاوز عقبات يوم القيامة لابد أن يكون مقداما مقتحما للعقبات في هذه الدنيا. إذا لم تكن مقداما في هذه الدنيا، مضحيا متجاوزا لكل العقبات، مستعدا للبذل والعطاء، فسوف يطول مكوثك بين يدي الله يوم القيامة، وستواجه الكثير من العقبات. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذا مصداق آخر ومهم من مصاديق العقبة التي لابد أن نعمل على اقتحامها، أن نطعم الجياع. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي الجوع، سغب بمعنى الجوع، أن تطعم في يوم المجاعة. نحن الآن بعض المناسبات والذكريات بتشوفنا بنطعم، وأحيانا بعضنا بيطعم بيعمل دعوة للأغنياء. إذا عملت إطعام لا بأس إخوانك حتى لو كانوا مرتاحين من الناحية المالية تدعوهم، لكن وين الفقراء؟ لماذا هذا التمييز العنصري في موائدنا، حيث في موائد للفقراء وفي موائد للأغنياء؟ هذا مرفوض. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، بدك تطعم أطعم، لكن أطعم الجياع. في يوم ذي مسغبة، الجوع هو كفر، كما جاء في حديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: كاد الفقر أن يكون كفرا. الجوع، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. أنت لك حق برقاب الناس، الله سبحانه وتعالى ما فتح فما إلا وهيأ له رزقا، وإنما يؤتى الناس ويظلمون من ظالم هنا وظالم هناك، من لص هنا ولص هناك، من سارق هنا ومن سارق هناك، ولا سيما السراق الذين يسرقون باسم القانون وباسم الوزارات وباسم غير ذلك من العناوين. أن نطعم إذن، أن نطعم مسكينا، أن نطعم فقيرا، أن نطعم جائعا في يوم ذي مسغبة. جوع، الإسلام يقدر مسألة الجوع كثيرا، ولذلك حتى مثلا مسألة حد السرقة، عندنا بالإسلام حد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن لا يقام حد السرقة في عام المجاعة. إذا في مجاعة وهذا عم مد إيده حتى يدفع الموت عن نفسه، ينقذ نفسه وينقذ عياله، هذا لا تقطع يده على الإطلاق. ولذلك من يريد أن يطبق هذه الأحكام والحدود التي جاء بها القرآن الكريم، لابد في الدرجة الأولى أن ينشر العدالة الاجتماعية. بعد ما توفر للناس كل حاجاتهم من الغذاء والشراب وما إلى ذلك، بعد ذلك تعاقبهم وحاسبهم واقطع أيديهم. أما إذا كان الجوع سيد الموقف، على ماذا تعاقب؟ هلا قد تقولون لي: يا مولانا، اليوم ما في ناس جياع، انه اطعام في يوم ذي مسغبه، كيف ما في جياع؟ بتعرفوا بالدقيقه كم في طفل بالعالم بيموت من الجوع ومن سوء التغذيه؟ هاي اليمن السعيد، بلد الخيرات في تاريخها، بالدقيقة في عدة أطفال بيموتوا من الجوع، والعرب بعض من جيرانهم الذين يعملون على تشويعهم. هذه الكارثة التي نعانيها. وصبحا ومسيا نتلو القرآن، وعنا عشرات الفضائيات للقرآن الكريم وللأحاديث الشريفة وللإسلام. أي صورة عن الإسلام تقدمونها وأنتم تذبحون الأطفال وأنتم تشيعون الناس؟ الصورة الحقيقية للإسلام إنما نقدمها بأفعالنا. لما نكون أمة متحضرة، نكون أمة لائقة بهذا النبي العظيم وتعاليم هذا القرآن الكريم، لما من فقيرنا يعني لا يبات ليلة وهو جائع إلا ويجد من يقف إلى جانبه، عندما نصبح أمة منتظمة في سلوكها، في أخلاقها، في تعاملها، في رقيها، في احترامها للآخر، احترامها لحريات الناس، آنذاك نصبح أمة لائقة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله الطاهرين. أو إطعام في يوم ذي مسغبة من نطعم؟ أشارت الآية من باب الأولوية إلى مصداقين: يتيما ذا مقربة، يعني من أقربائك، لأن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شوفوا هذا التعبير، مسكينا ذا متربة، يعني كأنما يلتصق بالتراب والطين. ألا ترون الآن صورة بعض الأطفال في اليمن أو غيرها، كأنهم متلطخون بالتراب والطين، أو مسكينا ذا متربة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق واللطف، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.